بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب الحج، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج في اللغة بمعنى القصد، وقيل قصد مكان معظم. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء نسك مخصوص في أوقات مخصوصة. والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل عليه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد جاءت السنة ببيان وجوبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت. وقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين على وجوب الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام. والحج مع كونه ركنا من أركان الإسلام، إلا أن فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم. والحج إنما يكون مبرورا إذا استكمل أوصافا خمسة. الوصف الأول: أن يكون الإنسان في حجه مخلصا لله عز وجل بأن يحج رجاء ثوابه وخشية عقابه، لا يحج رياء أو سمعة أو ليثنى عليه أو ليكتسب لقبا ويقال له يا حاج أو للنزهة ونحوها. فالحج رحلة إيمانية تعبدية، وليس رحلة خلوية تنزهية. الشرط الثاني أو الوصف الثاني من أوصاف الحج المبرور: أن يكون في حجه متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. فيحرص على التأسي والاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور: أن يكون قائما بالواجبات العامة والخاصة. فالواجبات العامة ما يجب على المحرم وغيره من أداء الصلاة في أوقاتها والحرص على أدائها جماعة، والطهارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الواجبات، سواء كانت واجبات قولية أم فعلية. والواجبات أيضا الخاصة، وهي المتعلقة بالنسك، فيقف بعرفة، يبيت في المزدلفة، يرمي الجمار، يبيت في منى، يطوف، يسعى، يحرص على أفعال النسك وأن يفعلها بنفسه، وألا يدع شيئا منها اعتمادا على الفدية بأن يقول أترك المبيت وأخرج الفدية أو أترك الرمي وأخرج الفدية، فمثل هذا ليس حجه مبرورا لأنه ترك واجبا أو لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. الوصف الرابع أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة، فالمحرمات العامة ما يحرم على المحرم وغيره سواء كانت من المحرمات القولية أم الفعلية كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والعدوان على الغير وغير ذلك، أو أيضا السماع المحرم والنظر المحرم، كل هذا من الأمور التي تحرم على المحرم وغيره وهي في حق المحرم أشد. ويجتنب المحرمات الخاصة وهي المتعلقة بالنسك، وهي ما يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام من حلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع إلى غير ذلك. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال، فمن حج بمال حرام فحجه ليس مبرورا، لأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب من الأموال ما اكتسبه عن طريق شرعي عن طريق حلال، وهو أن يكون موافقا للشرع. بل إن بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أن الإنسان إذا حج بمال محرم فإن حجه لا يصح، لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وعلى هذا قال الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن من حج بمال محرم فحجه صحيح مقبول، ولكنه يأثم وينقص أجره بسبب حجه بهذا المال المحرم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط الحج، ومن أهمها الاستطاعة، والحج له شروط، منها الإسلام فلا يصح من الكافر، ومنها البلوغ فغير البالغ لا يجب عليه الحج، ولو حج الصبي فإن حجه لا يسقط عنه حج الفريضة. والثالث العقل، أن يكون عاقلا، فغير العاقل ممن يهذي ولا يميز سواء كان مجنونا أم كبيرا مهذريا لا يجب عليه الحج. والرابع الحرية، فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج. والخامس الاستطاعة. هذه شروط وجوب الحج، وقد جمعت في قول الناظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. ذكر المؤلف رحمه الله أهم الشروط وهو الاستطاعة، وإنما نص عليه لأن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة نوعان، استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. فالاستطاعة بالبدن أن يكون قادرا على الذهاب إلى مكة والمشاعر وأماكن النسك، وأن يكون قادرا بمال، أي عنده مال يستطيع به الحج. فلا بد من الاستطاعتين المالية والبدنية. والأقسام هنا أربعة، أعني أحوال الإنسان بالنسبة للاستطاعة على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون مستطيعا بماله وبدنه فيجب عليه الحج أداء، والقسم الثاني أن يكون عاجزا بماله وبدنه فلا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، والقسم الثالث أن يكون مستطيعا بماله عاجزا ببدنه، فحينئذ ينظر إن كان عجزه مما يرجى زواله كالمريض مرضا يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يبرأ ويزول العجز ويحج بنفسه، وأما إذا كان عجزه مما لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه وكالكبير فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. القسم الرابع أن يكون قادرا أو مستطيعا ببدنه عاجزا بماله، يعني عنده استطاعة بدنية لكنه عاجز من حيث المال، فهنا إن توقف فعل الحج على المال كما هو الغالب في وقتنا الحاضر بل المتعين فإنه لا يجب عليه، وإلا فإنه يجب لدخوله في عموم قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. قال والاستطاعة أعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، يعني أن يكون عنده استطاعة بماله وبدنه. الاستطاعة بالمال أن يكون عنده مال زائد عن حوائجه الأصلية من قضاء ديونه ونفقات وغير ذلك، فلو كان عنده مال لكن عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج بل يجب عليه أن يؤدي الدين، حتى لو قال صاحب الدين أذنت لك أن تحج أو سمحت لك أن تحج فإنه لا يجب عليه. لماذا؟ نقول لأن سماح صاحب الحق ليس مسقطا للدين. نعم لو قال أبرأتك من الدين حينئذ يحج، أما مجرد السماح أو الإذن فإن هذا الإذن لا يذهب شغل ذمته فذمته لا تزال مشغولة بالدين. قال ومن الاستطاعة أن يكون مع المرأة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أجمع الأحاديث في بيان صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جعله بعض العلماء كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جعله منسكا مستقلا، وزاد عليه الزيادات التي لم ترد في صحيح مسلم، فهو في الواقع حديث جامع. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، لأن فرض الحج كان في السنة 9 في آخرها أو في 10، ثم أذن في الناس في 10 أو أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا له من شرف أن يكون الإنسان مصاحبا ومرافقا للرسول صلى الله عليه وسلم. الآن في وقتنا الحاضر الإنسان يتشرف ويشرف بصحبة العالم، فما بالك بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله اقتداء به. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. قال رضي الله عنه فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله.
طيب، يقول في هذه القطعة قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خروجه من المدينة يوم السبت 25 من ذي القعدة، لخمس بقين من ذي القعدة، خرج بين الظهرين يعني بعد أن صلى الظهر بمسجده عليه الصلاة والسلام، وكان في يوم الجمعة في خطبة الجمعة قد بين للناس ما يتعلق بأحكام المناسك، بين لهم الإحرام وكيف يحرمون وما يتعلق بذلك. فخرج يوم السبت 25 من ذي القعدة حتى أتى ذا الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، وهي معروفة وتسمى أبيار علي. فوصل إليها بين الظهرين، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم الأحد عليه الصلاة والسلام 26، ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى كما سيأتي. قال فولدت أسماء بنت عميس، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما. فلما ولدته أشكل عليها، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع وهي تريد الحج، فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي يعني غسل الإحرام، واستثفري بثوب، واستثفري يعني تحفظي وتلجمي بثوب ولحمه وأحرمي. هذه القطعة من الحديث يستفاد منها فوائد: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا مد البصر عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه. ومن فوائده أيضا أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة، وقد دل عليه حديث ابن عمر: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الاغتسال للإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فأمرها أن أو أرشدها أن تغتسل. والاغتسال عند الإحرام سنة من السنن، فقد تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه واغتسل. والأغسال المشروعة في الحج ثلاثة: الغسل عند الإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل ليوم عرفة. هذه الأغسال المشروعة، ما سواها الغسل لرمي الجمار أو للمبيت أو لغيره لا أصل له. الذي دلت عليه السنة هو هذا: أولا، الغسل عند الإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل وأمر أسماء هنا أن تغتسل. والثاني، الغسل عند دخول مكة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل. لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، وذو طوى بئر هي الآن مهجورة في مكة في موضع يسمى جرول أمام مستشفى الولادة، موجودة يعني البئر موجودة لمن أراد أن يعني يشاهدها موجودة، لكن هي مهجورة ولا يسن الذهاب لها، لكن لو ذهب إليها للاطلاع والفرجة فلا بأس. والثالث، الاغتسال عند في يوم عرفة، الاغتسال للوقوف بعرفة، هذه هي الأغسال المشروعة. ومن فوائده أيضا مشروعية الاغتسال للحائض والنفساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسماء فقال اغتسلي. ومنها أيضا أن النفاس لا يمنع الإحرام ابتداء، أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ابتداء كما لا يمنعانه دواما. انتبه، الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ابتداء، أي أنه يجوز للحائض والنفساء أن تحرم، يجوز لكل منهما أن يحرم، فلا يمنعه ابتداء، أيضا لا يمنعه دواما. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف وقد أحرمت على أنها متمتعة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك لعلك نفستي، ثم سلاها وقال: إن هذا أمر قد كتبه الله تعالى على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأمرها أن تمضي في نسقها، وهذا يدل على أن الحيض لا يمنع الإحرام دواما، فهو فالحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ابتداء كما لا يمنعانه دواما. ويقاس على ذلك الجنب، فيأخذ منه صحة إحرام الجنب، فلو أن شخصا جنبا أحرم قال لبيك عمرة لبيك حجا فحجه أو فإحرامه صحيح. ومنها أيضا مشروعية الاستثفار والتحفظ في حق النفساء والحائض لئلا يصيب الدم الملابس أو ثياب الإحرام فتتنجس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا.
طيب، يقول: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي أنه لما أتى ذو الحليفة مكث عليه الصلاة والسلام، صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد 26 من ذي القعدة، فصلى اغتسل وتجرد لإحرامه وأحرم، فصلى في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. ولكن متى أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان إحرامه في المسجد بعد أن صلى، أو بعد أن ركب، أو بعد أن استوت به ناقته على البيداء؟ الأحاديث في هذا مختلفة، ولكن الجمع بينها أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى، فركب ولبى فسمعه أناس فقالوا أحرم حينما ركب، فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، فسمعه أناس فقالوا لبى حين استوت به ناقته على البيداء. والأمر في ذلك واسع، والذي ينبغي أن الإنسان لا يحرم إلا إذا فرغ من جميع أموره، لا يتعجل عقب الاغتسال بالإحرام، ينتظر، ربما نسي أن يتطيب، ربما نسي أن يأخذ شيئا من أظفاره أو شعره، ربما نسي أشياء أخرى، فإذا أحرم امتنعت عليه هذه الأمور. فإذا قدر أن الإنسان فارغ من جميع أموره فإنه يحرم، سواء أحرم من المسجد أم أحرم بعدما يركب أو إذا استوت به دابته. يقول: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، يعني على الفلات، أهل بالتوحيد. سمى جابر رضي الله عنه سمى هذه التلبية توحيدا، لأنها جامعة لأنواع التوحيد والثلاثة، ففيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، هذه توحيد الألوهية. إن الحمد والنعمة، توحيد الأسماء والصفات. إن الحمد والنعمة والملك لك والملك، الملك هنا توحيد الربوبية. إذن هذه التلبية مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، ولهذا قال لبيك اللهم لبيك. لكن ما معنى لبيك؟ لبيك مأخوذة من ألب في المكان إذا أقام فيه، أو إجابة لك بعد إجابة. ومعنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك. ولهذا قيل الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوا دعوته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك. نعم. إن الحمد والنعمة، الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والنعمة لك، فالنعمة من الله وإلى الله، والملك لله عز وجل، وهذا توحيد الربوبية لا شريك لك. فهذه هي التلبية ينبغي أن يحرص عليها، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل في هذا الوادي المبارك وادي العقيق، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية، فرفع الصوت بها والجهر بها وإظهارها من تعظيم شعائر الله ومن إظهار شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم من كان يلبي بغير التلبية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. فلو قال لبيك إله الحق، لبيك حقا وصدقا ونحو ذلك، فمما جاء عن الصحابة فكله جائز، لكن الأفضل أن يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى
طيب الصدر. هذه القطعة يقول رضي الله عنه، يقول قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لأن العمرة عند أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان حجه قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي. والأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، فلا بد أن تقع أن تكون العمرة في أشهر الحج وأن يحج من العام. فلو اعتمر في رمضان وحج فليس متمتعا، لأن العمرة ليست في أشهر الحج. ولو اعتمر في أشهر الحج ولكنه لم يحج في عامه وإنما حج من العام القابل فليس بمتمتع، لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في عام واحد. ولو اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فليس بمتمتع، لأنه حينئذ يكون قد أنشأ للحج سفرا جديدا. هذا هو التمتع. النسك الثاني القران، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة. والقران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا، بأن يقول لبيك عمرة وحجا، والسنة أن يقدم العمرة على الحج حين التلبية، فيقول لبيك عمرة وحجا. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا على أنه متمتع، ثم لا يتمكن من الإتيان بالعمرة فيدخل الحج على العمرة ليكون قارنا كما حصل لعائشة رضي الله عنها. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل في هذا الوادي، وادي العقيق، فقل يا محمد عمرة في حجة، قل عمرة في حجة، وفي عمرة في حجة. هذا دليل على هذه الصورة. الثالث من أنواع النسك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، وكلها جائزة. يقول: حتى إذا أتينا البيت، يعني وصل إلى البيت يعني الكعبة شرفها الله، قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. إذا أتى البيت يقطع التلبية، لأنه يشرع في الطواف بالنسبة للمعتمر شرع في التحلل، وبالنسبة للمفرد والقارن يقطعها ثم يعاودها بعد الطواف والسعي. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. ما معنى استلم الركن؟ أي مسحه بيده. هذا استلام الركن، أن يمسحه بيده. واستلام الركن الحجر الأسود جاءت السنة أنه على خمس مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه بيده ويقبله، أن يستلمه بيده يعني يمسحه بيده ويقبله، أي يضع شفتيه عليه ويقبل الحجر، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. المرتبة الثالثة أن يستلمه بعصا أو محجن ويقبل العصا والمحجن. المرتبة الرابعة أن يشير إليه إذا كان بعيدا بيده ولا يقبل يده لأنها لم تمس الحجر. المرتبة الخامسة، وقد جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما، السجود عليه بأن يضع جبهته وأنفه على الحجر الأسود، وهذه وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فطاف سبعا. طاف، الطواف هو الدوران حول الكعبة تعبدا لله عز وجل، أن يطوف، معنى الطواف هو الدوران حول الكعبة تعبدا لله عز وجل. قال: فطاف فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذا الطواف فيه بالنسبة للذكر سنتان: السنة الأولى الرمل، والثانية الاضطباع، وهما متلازمان. متى شرع الاضطباع؟ شرع الرمل، ومتى شرع الرمل؟ شرع الاضطباع. الرمل ما هو؟ الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل، سرعة المشي مع تقارب الخطى. وإنما قال العلماء مع تقارب الخطى لأن العادة جرت أن الإنسان إذا أسرع خطاه تكون متباعدة، فلذلك قالوا مع تقارب الخطى. أما الاضطباع فالاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هكذا يأتي ثم يقول هكذا، هذا الاضطباع، أن يضع رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. الاضطباع والرمل مشروعان في طوافين: طواف القدوم وطواف العمرة. طواف القدوم بالنسبة للمعتمر، سواء كان معتمرا عمرة مفردة أم كان عمرة تمتع. والثاني في طواف القدوم، في الطواف أو في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. فعلى هذا لا يسن الرمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. طيب، استلام الحجر، استلام الحجر الأسود هو سنة في عبادة، يعني لا يستلم الإنسان يقول اذهب واستلم الحجر، ليس سنة، هو سنة في عبادة. دلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن استلام الحجر يكون في مواضع ثلاث: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، السنة إذا ابتدأ الطواف أن يستلم الحجر إن تيسر. الموضع الثاني في أثناء الطواف إذا مر به يستلمه. الموضع الثالث عند الموضع الثالث بعد الفراغ من صلاة ركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي كما سيأتينا. فالإنسان مثلا إذا طاف وصلى ركعتين خلف المقام وأراد أن يسعى، السنة أن يذهب إلى الحجر ويستلمه كالمودع له، كالمودع له. يقول: ثم نفذ أي تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وهاتان الركعتان سنة عقب كل طواف، كل طواف يسن أن تصلي بعده ركعتين. ولهذا جاء عن الزهري مرسلا: لكل أسبوع ركعتان، يعني لكل أسبوع يعني سبعة أشواط ركعتان. وحيثما ركعهما جاز، إذا جعل المقام بينه وبين البيت حيث ركعهما جاز، فلا يتعين أن يكون خلف المقام مباشرة، بل متى جعل المقام بينه وبين البيت جاز، أو صلاها أيضا ولم يجعل المقام فكله سنة. قال: وفي رواية أنه قرأ: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون الكافرون، وفي الثانية الصمد: قل هو الله أحد الله الصمد. قال: ثم رجع إلى الركن واستلمه. لماذا رجع؟ نقول: هذا الرجوع كالتوديع ليش؟ للحجر الأسود. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا. هذه القطعة من الحديث يستفاد منها فوائد، منها أولا مشروعية المبادرة بقضاء النسك حين قدوم مكة، وأن الإنسان ينبغي له إذا قدم مكة أن يبادر بالنسك، وأن لا يتشاغل بشيء عن ذلك إلا للضرورة كتجهيز السكنى ونحو ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، أن توضأ ثم طاف. ومن فوائده أيضا مشروعية الطواف بالبيت سبعة أشواط، فلا بد أن يكون الطواف سبعة، فلو نقص شوطا فإنه لا يصح طوافه. ومنها أيضا أنه لا بد في صحة الطواف أن يكون متواليا، بمعنى يطوف الشوط الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، فلا يفصل بين الأشواط إلا لضرورة، ضرورة شرعية أو ضرورة حسية. الضرورة الشرعية كما لو أقيمت الصلاة، والضرورة الحسية كما لو تعب وهو يطوف تعب فأراد أن يستريح قليلا ثم يواصل الطواف، لا حرج في ذلك. أما أن يجلس ويفصل أجزاء الطواف من غير عذر شرعي فإن الموالاة حينئذ تفوت. ومنها أيضا مشروعية الرمل، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى، وهذا إن تيسر للإنسان. والرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث. فلو أن شخصا مثلا طاف ولم يرمل، لما جاء الشوط الرابع تذكر قال لم أرمل في الأول والثاني والثالث، فهل يقضي الرمل فيرمل في الرابع والخامس والسادس أو الخامس والسادس والسابع؟ الجواب: لا، لا يرمل. لماذا؟ نقول: لأنه يغير هيئة العبادة. فإذا قال قائل: أليست القاعدة أن كل سنة فاتت فإنها تقضى؟ نقول: نعم، كل سنة تفوت الأصل أنها تقضى، إلا في موضعين. الموضع الأول: إذا كان يلزم من قضاء السنة أن يغير هيئة العبادة، كما في هذه المسألة. فالرمل شرع متى؟ في الأشواط الثلاثة الأول، فأنت إذا قضيت الرمل في الأشواط الثلاثة الأخرى غيرت هيئة العبادة. والموضع الثاني من المواضع التي تستثنى من هذه القاعدة: إذا كانت السنة شرعت لسبب ثم زال، شرعت لسبب ثم زال. مثاله: لو قدر أن شخصا نام وأثناء نومه حصل كسوف أو خسوف، لما استيقظ وجد أن الشمس أو القمر حصل التجلي، فهل يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف؟ الجواب لا، لأنها سنة أو عبادة فات محلها، فهي شرعت لسبب، شرعت لسبب وقد زال. نعم. ومنها أيضا مشروعية صلاة ركعتين كما تقدم، وأن يقرأ فيهما بهاتين السورتين. نعم كمل.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت.
فرقي
أحسن الله إليكم، فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال.
ليش فرقي؟ بعضهم يقرأ فرقى، رقى من الرقية، رقى يعني كأنه ينفث على الجبل، لكن راقي يرقى رقيا من الرق من الصعود والعلو، أما رقى يرقي من الرقية.
أحسن الله.
فهمتم؟ إذن هنا نقول فرقي الصفا رقي، ولا نقول رقى، لأن رقي يرقى رقيا فهو من العلو والصعود، أما رقى رقى يرقي من الرقية. فأنت إذا قلت فرق الصفا يعني كانه جالس ينفث على الصفا يقرأ عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رضي الله عنه: فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعر، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
طيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين واستلم الحجر كالمودع له، خرج إلى الصفا من بابه، من باب الصفا، فلما دنا من الصفا أي يعني قرب، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكمل الآية، فبعض الناس يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نقول هذا لا أصل له، يقتصر على موضع الشاهد: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأ بما بدأ الله به. فلما رقي الصفا حتى رأى البيت، يعني صعد حتى رأى البيت واستقبل البيت، فرفع يديه رفع دعاء وحمد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، رفع يديه ويدعو، ثم قال هذا الذكر، ثم رفع يديه يدعو، ثم قال هذا الذكر. فهذا الذكر يقال 3 مرات، يقوله الإنسان 3 مرات ويدعو فيما بينه، فهو الذكر 3 والدعاء يكون مرتين فيما بين هذا الذكر. يقول: ثم نزل ومشى إلى المروة، نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، وهو ما بين العلمين الأخضرين في المسجد الحرام، قد وضعت الحكومة وفقها الله علامة على بطن الوادي، وهو ما بين الإضاءة الخضراء، كل مضاء أخضر، هذا يسن فيه الإسراع، يسرع. فسعى عليه الصلاة والسلام، سعى سعيا شديدا حتى إن إزاره ليدور به من شدة سعيه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الموطن حين الإسراع الشديد: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. لكن مرفوعا لا يثبت، وثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالسنة أن يقول ذلك، يعني في إذا أسرع فيما بين العلمين أن يقول ربي، يكرر ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. قال حتى أتى المروة، حتى أتى المروة، فصنع أو فعل على المروة كما يفعل على الصفا، لكن لا يقرأ الآية، الآية إنما تقرأ إذا دنا من الصفا. لما دنا من المروة صعد واستقبل القبلة وحمد الله وكبره ورفع يديه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو. هذا هو صفة السعي، يكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، وليس المراد أنه من الصفا إلى الصفا شوط. بعض الناس يحسب يذهب من الصفا إلى المروة ثم يرجع إلى الصفا ويقول هذا الشوط الأول، والحقيقة أنه شوطان وليس شوطا واحدا. إذن ذهابه سعية ورجوعه سعية، أو ذهابه شوط ورجوعه يكون شوطا. والسنة في السعي والطواف الإكثار من ذكر الله عز وجل، أن يذكر الله بدعاء وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وقراءة قرآن، يشتغل بالذكر. يقول حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. نعم كمل.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رضي الله عنه حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
يقول حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت، لو هنا للتمني، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني لم يحضر الهدي معه، ولا جعلتها عمرة، يعني ولا جعلت إحرامي عمرة، لكن الذي منعه من ذلك هو سوق الهدي. قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، من ليس معه من لم يسق الهدي فليحل، يعني يجعل طوافه لطافه للقدوم والسعي سعي الحج يجعله عمرة، ثم يقصر رأسه أو يحلق ويحل وتكون هذه عمرة، وحينئذ يكون قد قلب نسكه من كونه قارنا إلى كونه متمتعا. وهذا هو الأفضل، الأفضل لمن أحرم قارنا أو مفردا أن يجعل نسكه عمرة، فإذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ينوي أنها هذا الطواف للعمرة وأن هذا السعي للعمرة، ويتحلل يعني يحلق أو يقصر ويحل، ثم يحرم بالحج يوم الثامن إن أراد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب يقول رضي الله عنه فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا، يعني أن نجعل أو أن نقلب نسكنا من كونه قرانا إلى كونه تمتعا، ألعامنا هذا يعني خاص بهذا العام؟ قال بل لأبد الأبد، فشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد. فالسنة لمن أحرم قارنا أو مفردا أن يجعل نسكه عمرة ليكون متمتعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟
ماذا قلت؟ يعني خاطب علي.
ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال
نعم يقول وقدم علي رضي الله عنه من المدينة من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من كرمه وجوده أهدى 100 بدنة، 100 بدنة يعني 100 بعير، مع أن الواجب عليه 7 بعير ولكنه أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام. لما قدم علي رضي الله عنه وجد فاطمة وهي زوجته ممن قد حل، لأنها طافت طواف العمرة وسعت سعي العمرة وحلت، فوجدها قد حلت ولبست ثيابا جميلة واكتحلت، فأنكر عليها كيف تتجملين وتكتحلين وأنت محرمة، فقالت إن أبي أمرني بهذا، يعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني يقول له إن فاطمة تقول إنك أمرتها بهذا، يريد أن يقول لم أمرها، فقال صدقت صدقت. فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، يعني علي رضي الله عنه أحرم إحراما مبهما، لم يقل لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا، بل قال أحرمت بما أحرم به رسول الله. وهذا جائز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان، فأقول مثلا لبيك بما أحرم به فلان، فإن كان فلان متمتعا فأنا متمتع، إن كان فلان قارنا فأنا قارن، إن كان مفردا فأنا مفرد. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل، يعني أني سقت الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ساق من المدينة هديا، وأحضر علي أيضا من المدينة من اليمن هديا، مجموع هذا الهدي أو جماعة هذا الهدي 100 بدنة كما يأتي إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج.
طيب قال فحل الناس كلهم، الناس الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بعمرة وهؤلاء المتمتعون، ومنهم من أهل بعمرة وحج وهؤلاء القارنون، ومنهم من أهل بعمرة أو منهم من أهل بحج، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة. الذين أهلوا بالعمرة حلوا عند قدومهم، كذلك أيضا من أهل بحج أو أهل بحج وعمرة ولم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها ماذا؟ عمرة، وأن يتحللوا. الذين بقوا على إحرامهم هم من ساق الهدي من القارن أو المفرد. يقول فلما كان يوم التروية، كان هنا عند علماء النحو واللغة تامة، فكان هنا بمعنى وجد، ومنه قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، معنى إن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذو عسرة. فقال فلما كان يوم التروية، أي وجد يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم كانوا سابقا يتروون الماء، يعني يتزودون الماء، فمنى في العصور السابقة لم يكن فيها مياه. نعم يقول رضي الله عنه فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون أي يتزودون الماء في ذلك الوقت، لأن منى لم يكن فيها تلك الأيام، في ذلك الأيام لم يكن فيها مياه، بعكس ما الموجود في زمننا، فقد قامت الحكومة وفقها الله بتوفير المياه العذبة وغيرها للحجاج. توجهوا إلى منى، وقول يوم التروية أيام الحج، كل يوم من أيام الحج له اسم خاص، فكانوا يسمون يوم السابع مع أنه ليس من أيام الحج يسمونه يوم الزينة، لأنهم يهيئون مراكبهم ورواحلهم استعدادا للخروج إلى منى، كما أن الواحد منا إذا أراد أن يسافر يتفقد سيارته، فكانوا يهيئون رواحلهم ومراكبهم. اليوم الثامن يسمى يوم التروية لأنهم يتروون الماء. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة لأن الحجاج يقفون بعرفة. اليوم العاشر يسمى يوم الحج الأكبر ويسمى يوم النحر، فيسمى يوم النحر لأن فيه تنحر الهدايا والضحايا، ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، ففيه رمي ونحر وحلق أو تقصير وطواف وسعي. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الحجاج قارون في منى يعني مستقرين، ويسمى يوم الرؤوس لأنهم كانوا ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا في ذلك اليوم. ومنه حديث سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق. اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول يعني التعجل، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه أيام الحج. لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فالسنة لمن كان حلالا يعني لم يحرم أن يحرم ضحى يوم التروية، وكذلك أيضا القارن والمفرد يتوجهون كلهم إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها من غير جمع. والذهاب إلى منى يوم الثامن والمبيت بها البيتوت بها ليلة التاسع سنة وليس واجبا، فلو أن الحاج مثلا توجه من مكة إلى عرفة مباشرة أو فوج إلى عرفة مباشرة فلا حرج، لكن الأفضل إن تيسر أن يتوجه يوم الثامن إلى منى وأن يبقى بها يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا طلع الفجر من اليوم التاسع سار إلى عرفة كما يأتينا إن شاء الله تعالى في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكره إن شاء الله تعالى غدا بعد المغرب في مثل هذا الوقت. لا إن شاء الله.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول من عنده مال ولكنه يدخره للزواج، فما الأولى في حقه أن يقدم الزواج أم الحج؟
هذا يختلف. إذا كان الزواج بالنسبة له ضرورة بأن كان يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فليقدم النكاح، وأما إذا كان لا يخشى ذلك فليقدم الحج. إذا من عنده مال ويقول هل أحج به أو أتزوج، نقول هذا فيه تفصيل. فإن كان هذا الشخص يخشى على نفسه الوقوع في المحرم لو لم يتزوج نقول تزوج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان لا يخشى على نفسه فنقول قدم الحج، لأن الحج حق لله وحق الله أولى بالقضاء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول شيخنا ما حكم الحلاقة التي تسمى بحلاقة التدرج، هل تدخل في القزع المنهي عنه؟
لا، القزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، بأن يحلق مثلا المقدم ويترك المؤخر أو العكس، أو يحلق أحد الجوانب ويترك المقدم أو المؤخر، أو يحلق مواضع من الرأس، وهو مكروه بالإجماع. القزع مكروه بإجماع العلماء، لكن إن صحبه يعني تشبه فحينئذ يكون الحكم أشد. يعني فلو أنه فعل ماذا تقليدا لغير المسلمين وافتخارا بذلك فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول هل تصح قراءة أذكار الصباح والمساء بعد وقتهما لمن لا يقرأهما عادة؟
أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى الزوال، وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى العشاء، إلا ما قيد بالغروب مثل قراءة آية الكرسي فيقولها بعد الغروب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.